الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، ويجزي أنه أن أؤديها عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وأن عبد الله بن الضبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولدي. قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجب عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. كان الكلام فيما تقدم في وجوب الحج وفرضيته، وقلنا إن هذا أمر مجمع عليه. ثم في الكلام على حكم العمرة، وهل هي واجبة، وخلاف العلماء في ذلك، ثم ثواب كل من الحج والعمرة وعظم أجرهما، ثم وجوب الحج على الفور. إذا قلنا إنه واجب، فهل يجب على الفور أو أنه على التراخي، على ما تقدم. هذا أيضا مما يتعلق بالوجوب، وإن كان أيضا له جانب آخر متعلق بالاستطاعة، والاستطاعة ستأتي في الباب الذي بعد هذا باعتبار الزاد والراحلة. وسبق أن أشرنا في الكلام على شروط الحج، وأن من شروطه الاستطاعة، وأن المستطيع هو من أمكنه الركوب ووجد زاد وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية، والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وقد سبق أن بينا هذا وفصلناه، وشرحنا المراد بكل عبارة من هذه من عبارات هذا التعريف. فإذا كان هذا هو القادر، وهو من أمكنه الركوب ووجد زاد وراحلة صالحين لمثله إلى آخره، فيأتي من كان عنده قدرة بدنية لكنه معضوب، يعني عنده نقص، من كان عنده قدرة مالية ولكنه معضوب، يعني عنده نقص في القدرة البدنية. فالمراد بالمعضوب هنا بقوله باب وجوب الحج على المعضوب، المعضوب هو من فيه عجز بدني يمنعه الوصول إلى بيت الله، كما لو كان مصابا بشلل، أو كان نضو الخلقة، يعني ضعيف الخلقة لا يثبت على الراحلة، أو كان شيخا كبيرا كما في أحاديث الباب، شيخا كبيرا لا يستوي على ظهر بعيره، فهؤلاء كلهم معضوبون أو في حكم المعضوبين، يعني الذين عندهم عجز بدني أو مشقة شديدة لا يصلون معها أو يشق عليهم الوصول معها إلى بيت الله. فإذا الكلام هو هنا في من كان قادرا ماليا وعنده عجز بدني أو فيه عجز بدني، أو لم يكن قادرا ماليا ولكنه عنده من ينوب عنه لو أمره، كما لو كان عنده ولد أو عنده أي قريب من أقربائه بحيث لو أمره أطاعه. فقال العلماء يرى أن هذا ما دام أنه يطاع إذا أمرت عليه أن يأمر، فهذا كله داخل في قوله وأمكنته الاستنابة. فإمكان الاستنابة إما ببذل مال وإما بإصدار أمر لأنه ممن يطاع أمره. فقال باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة. لو قال وجوب الحج عن المعضوب هل يفترق المعنى أو لا يفترق؟ وجوب الحج على المعضوب ووجوب الحج عن المعضوب، ثم قال وعن الميت، فهل يفترق أن يتعدى بعلى أو أن يفترق بعن بأن يتعدى بعن؟ هذا مشايخ. ويقول باب وجوب الحج على المعضوب أو باب وجوب الحج عن المعضوب، هل بينهما فرق وما هو هذا الفرق إن وجد؟ الله مشايخ، هذه سهلة يا مشايخ، ما هي سهلة جدا، لأن مجرد المقصود هو المشاركة منكم، وإذا العبارة ليست يعني ظاهرة جدا يعني هذا الشيء. أيوة، يقول يتوجه الوجوب لمن إذا قلنا عن لغيره؟ نعم هذا هو الأمر ظاهر يا مشايخ. وجوب الحج على المعضوب على معنى أن الوجوب متوجه عليه بنفسه، هذا ظاهر شخصي، لكن لو قلنا الوجوب عنه عن المعضوب فإن الوجوب متوجه إلى غيره، يتوجه إلى النائب كالوريث مثلا أو كالقريب أو من له عليه أمر، وهذا غير مقصود. المقصود أن الوجوب على المعضوب لكنه يريد، على معنى أن الذي يأثم هو المعضوب، إذا قلنا إن الوجوب عليه فهو هو الذي يأثم بالتقصير، لكن لو قلنا وجوب الحج عنه فإنه لا يثم عليه، وإنما يثم على من قصر من حيث إنه واجب عليه ليس على المعضوب. فعبارة ظاهرة، باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة إما بماله كما قلنا وإما بقريب له إذا أمره يطيعه. وعن الميت إذا كان قد وجب عليه، يعني يجب الحج عن الميت إذا كان قد وجب عليه، لأن الميت معلوم أنه أصبح غير مكلف، ولكن يجب عن غيره إذا كان مثلا قد أوصى، فإنه يجب تنفيذ وصيته، ويأثم من يقصر بتنفيذ الوصية إذا كان قادرا على تنفيذها وهو ممن يتوجه إليه الطلب. كان يجب عليه إما بوجوب الشرع كفريضة الإسلام، أو يجب عليه بالنذر كما لو نذر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال بحج عنه. معنى الحديث أن هذه المرأة من خثعم، وخثعم قبيلة معروفة واسمها موجود إلى الآن في جهة الحجاز، خثعم موجودة في هذا الاسم. فقال هذه المرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله، يعني أدركه الحج، على معنى أنه مسلم كسائر المسلمين من حيث وجوب الحج عليه. إنها بأدركته فريضة الله بالحج شيخا كبيرا، لكنه شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، يعني كالمعروف. ومعلوم أن الإنسان إذا تقدم في السن ضعفت قواه، فلا يستطيع أن يثبت على الراحية ولا أن يستوي على البعير، فلا يستطيع أن يبلغ بيت الله. فهل تقول المرأة كان تقول هل ماذا أعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. فقوله فحجي عنه أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. لكن أهل الأصول يذكرون في بعض أنواع الأمر كالأمر بعد الحظر للإباحة، وكذلك من الأمر ما يكون للإرشاد، لكن الأصل أنه للوجوب. ومن مواطن الخلاف في هذه المسألة، هذا الباب أو هذه الصيغة، وهي صيغة الأمر التي تأتي بعد سؤال أو تأتي بعد استئذان. بعض العلماء يرى أن صيغة الأمر إذا جاءت بعد استئذان فإنها تفيد الإباحة وتفيد الجواز، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فهذا يدل على الإباحة، لا يدل على الوجوب، على وجوب الصلاة في مرابض الغنم. كذلك ونقد أحج عنه؟ قال حجي عنه، كما في الروايات الأخرى. فقد لا يتمحض قوله صلى الله عليه وسلم حجي عنه، قد لا يتمحض ويخلص للوجوب. فالمسألة فيها نزاع معروف بين علماء الأصول. قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم، فقالت إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله بالحج ولا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا يشبه الحديث الذي قبله، بل يكاد يكون هو نفسه لكنه في رواية أخرى. وهي امرأة من خثعم أخبرت أن أباها شيخ كبير ولا يستطيع أن يؤدي الفريضة، فهل يجزي أن تؤدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجزي. هذا يوضح المسألة التي أشرنا إليها عند الأصوليين في قضية الأمر. فالقضية تقول هل يجزي أن حج؟ قال نعم، لكن لا يعني أنه يلزمه أن ينيب. الكلام هو في إمكان الاستنابة، أنه إذا أمكن الاستنابة هل يجب؟ هذا هو محل النزاع، أو هذا هو فرض المسألة أو مسألة الباب، وليس الموضوع أنه يجزي أو يقبل. يجزي أكثر العلم يقول نعم يجزي أنه لو ينيب، لكن القضية هل يجب عليه أن ينيب؟ هذا هو محل الخلاف، وسوف نشير بعد شرح الحديثين إلى خلاف العلماء في هذا. وعن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. هذا الحديث أوضح في الدلالة من الحديثين السابقين، وإن كان يشبههما في القصة، لكن هذا السائل رجل يسأل عن أبيه، والسابق والحديث السابق امرأة تسأل عن أبيها، ويحمل هذا على تعدد الواقعة، يحمل على تعدد الواقعة حيث لا تعارض. قال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل نظرا لكبره، وكما قلنا إن المرء إذا تقدم في السن ضعفت قواه، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه، يعني مكتوب عليه يعني فريضة باعتباره مسلما من المسلمين. قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. هذا يدل على أن الولد الكبير يتوجه إليه الطلب أكثر من غيره، وأنه هو الذي يقوم بالمهام المتعلقة بوالديه سواء كان في حياته أو كان بعد وفاته، أو بحياتهما أو كان بعد وفاتهما كتنفيذ الوصايا. يدل على أن الكبير في أولاده هو الذي يتوجه إليه هذا، أما إذا اتفق الأولاد على شيء فهم على ما اتفقوا عليه. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم أنت أكبر ولده يدل على أن المساءلة أول ما تتوجه نحو الابن الكبير إذا كان أهلا. قال: نعم، يعني أنه أكبر ولده. قال: أرأيت لو كان على أبيك ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم التقريب والقياس وذكر المثل المثل والنظائر والأشباه حتى يقرب الأمر للسائل وحتى يستوعب المسألة. قال له: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته فكان يجزي؟ هذا كما قلنا هو أصرح في الدلالة من الحديثين السابقين، لأنه قاس وجوب الحج على وجوب قضاء الدين، وأنه كما أن الدين حق للبشر فكذلك الحج حق لله عز وجل، وكما يجب قضاء حق البشر فكذلك يجب قضاء حق الله. بل سيأتي في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فكأن حق الله أوجب من حقوق المكلفين من الديون وغيرها. فإذا هذا في الدلالة أصرح وأوضح من الحديثين السابقين: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه، يعني فإنه يجزي. لكن أيضا لا يزال الإشكال قائما من حيث تمحض هذا للوجوب، هل يجب؟ إنما الكلام في النيابة في جوازها إذا وقعت، في جوازها إذا وقعت، لكن الكلام هل يجب على هذا الشيخ أن يقيم من ينيب عنه؟ هذا هو محل النزاع، وليس محل النزاع في من وجد نائبا ثم قام النائب، فإن النائب إذا قام فإنه يجزي، وإن كانت هذه أيضا محل خلاف، وكذلك أيضا محل خلاف في نوع النائب، هل لابد أن يكون من الأقارب، كان يكون ولدا أو قريبا، ولو كان أجنبيا يعني بعيدا هل يجزي أو لا يجزي؟ هذه محل خلاف أيضا، وسيأتي في الحج عن الغير. قال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه. قال: رأيت لو كان على ذلك إلى آخره. فهذه المجموعة من الأحاديث في الكلام على الحج عن المعذور، يعني وهو في حال الحياة. أما الأحاديث الثانية التي ستأتي فهي عن الحج عن الميت، سواء كان الوجوب بإيجاب الإسلام بفريضة الإسلام أو كان عن طريق النذر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو عمله، وشبهه بالدين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني.
هذان الحديثان هما كما قلنا في الحج عن الميت، الحديث السابق في الحج عن المعذور، وهذا في الحج عن الميت، سواء كان الوجوب بفرض الإسلام أو كان الوجوب بالنذر. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، وجهينة أيضا قبيلة في شمال الحجاز كذلك، وهي موجودة في هذا الاسم حتى الآن كما هو معلوم. قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. فهذا وجوب بالنذر وليس بإيجاب الشرع، فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. فإذا هذا في الحج المنذور، والحج مما تدخله النيابة، أما بعض العبادات فلا تدخلها النيابة كالصلاة، الصلاة لا تدخلها النيابة، ولهذا لا يصلي أحد عن أحد حتى ولو كان نذر أن يصلي ثم مات ولم يذهب، فإنه لا يجب الصلاة عنه. أما الصيام فإن كان مات وعليه صوم الفرض فإنه لا يصام عنه، ولكن إذا كان عليه صوم نذر فالمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يجزي الصوم عنه، لأن حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه ولي، أنه في صوم النذر. أما الحج فهو مما تدخله النيابة، ولهذا إذا حج عنه سواء فريضة الإسلام أو ما وجب عليه بالنذر فإنه يجزي ويقع موقعه بشروط معروفة، كان يكون النائب قد حج عن نفسه. قال: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضح لها المسألة بالقياس، ما يدل على مشروعية مثل هذا. قال: إذا كان عليها دين ألا تقضي؟ ألا تقضي؟ قالت: نعم. قال: فكذلك حق الله، فإذا كان حق الآدميين يقضى فحق الله أحق بالوفاء. وهذا فيه مستدل لمن قال إن حقوق الله تقدم على حقوق الآدميين، وبخاصة فيما يتعلق بقسمة التركات، لأن في قسمة التركات خلافا بين أهل العلم أيها يقدم، حق الله أو حق الآدمي. كما لو مات وعليه كفارات أو عليه زكاة أو عليه حج واجب وعنده مال وعليه ديون وعنده مال في تركته لا يتسع لهذا كله ولا يكفي لهذا كله في الكلي، فأيها يقدم؟ ذهب بعض العلم إلى أن الذي يقدم هو حق الله من الكفارات والزكاة ونحو ذلك، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم هنا: فالله أحق بالوفاء. والقول الآخر هو الصحيح أن حقوق الآدميين مقدمة. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. قال: رواه البخاري والنسائي بمعناه، في رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج. هذا أيضا نقول فيه مثل ما قلنا في الحديث قبله، من حيث إن الأول امرأة وهذا رجل، يدل على تعدد القصة وعلى تعدد الواقعة، أو يحمل على تعدد الواقعة وتعدد القصة، فإذا لا تعارض. قال جاء رجل فقال إن أختي نذرة تحج. قال وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستحصله أوارث هو أم لا وشبهه بدين. ما معنى هذا؟ ما معنى هذه العبارة؟ قال وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستحصله أوارث هو أم لا وشبهه بدين. أيضا يا شيخ أيضا العبارة ما هي صعبة، عبارة سهلة. أنا يبدو لي في بعض الأحيان ليس دائما أحتاج أني أعين بنفسي، أطلب من بعضكم أن يجيب وإن لم يرفع يده، لأن بعضكم قد يغلبه الخجل. ما معنى المكتب؟ المكتب ولا في كتاب؟ أريد أكتب، أريد أكتب خليجي. ما معنى هو يدل على صحة؟ وين مثل ما بدك على المسألة أنت ولا؟ ما بدك على المسألة؟ أنت ما كنت فاتح على نفس الموضوع ولا؟ فاتح كتاب بس أنت على وين المسألة؟ أي جزء هذا؟ أي جزء هذا؟ طيب ليش ما تسأل؟ شو تلعبون أنتم ولا إيش؟ جايب الكتاب فاتحة على غير موضوع، هذه مهزلة، ما يخدعونا إلا أنفسهم. إيش وين المسألة؟ عصر المسألة يا ها؟ نعم؟ ما هي هذا يا توفي؟ إيش اسمك يا جيب؟ خذ اسم هذا يا إسماعيل. خلني مع الأسف أن هذا أمر لا يسر، مهزلة هذه. واحد جالس هكذا لا يفهم ولا يسمع ولا ينتبه ولا يتابع اللي جنبه يا شيخ. هذا شو وقت شو عطى الكتاب اللي جنبك يا شيخ. انت يا شيخ اشرح الكتاب، اشرح المسألة. انت اشرح المسألة، انت اشرح المسألة. نعم، على فهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره. حصلت ولا ما وجدت؟ وجدت ولا ما وجدت؟ ها؟ وجدت ايش ما كتاب يعني؟ يقول من الناس لما ناخذ النسخة نعطيها واحدة حق من كيف؟
انت يا شيخ جنبك هذا ايه؟ اشرح العبارة. مع كتاب ولا ما مع كتاب؟ ها؟ طيب ما معنى العبارة؟ وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، وجدتها ولا ما وجدتها؟ طيب ما معناها؟ دور عليها زين تحصلها، خلني ادور عليها. وجدتها؟ ليش وقت ما وجدت الصباح؟ ايش معناها؟ ايش معنى العبارة؟ انت ايش مع كتاب انت؟ مع كتاب؟ معك كتاب؟ ما معنى العبارة؟
ما اسمع ما اسمع، ماذا تقول؟ اي حديث وهو اي حديث اها ايوه عن الميت. من اين اخذنا هذا؟ من اين فهمنا هذا؟ ما هو الشيء الذي لم يستفصل منه؟ اسمع، في قولك إن أمي نذرت، السائلة أليست بنتها؟ امرأة سألت أن أمها نذرت، البنت أليست وارثة؟ هل تسقط البنت في أي حال من أحوال الميراث؟ هل تسقط البنت؟ لا تسقط أبدا. طيب إذن أين قوله لم يستفصل عن الميراث؟ البنت والدة قطعا جزما ما يحتاج سؤال، صح ولا لا؟ البنت والدة لا يمكن تسقط الابن والبنت والاب والام، لا يمكن ان تسقط باي حال واحد الزوجين. الخمسه هؤلاء لا يمكن ان تسقط بالميراث، احد الزوجين والام والاب والبنت والابن لا يمكن، الخمسه هؤلاء لا يسقطون ابدا.
إذا أين الدلالة؟ من وين من أخذ من أين؟ من وين أخذ الدلالة؟ من الميت.
يقول حيث لم يستفسر. وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوالد وغيره حيث لم يستفسر.
نعم. الرجل الذي سأل عن أخته.
أحسنت يا شيخ. في الرواية الذي سأل عن أخته وفي رواية البخاري عن الرجل سأل عن أخته. المقصود في الرواية الثانية التي سأل فيها عن أخته على معنى أنه لأن الأخ يمكن أن يسقط أليس كذلك؟ يمكن أن لا يكون واردا. الأخ يمكن أن لا يكون واردا إذا وجد أب مثلا أو وجد فرع من الذكور الوارد كالابن، فإنه لا يرث الأخ مع وجود الابن كما أنه لا يرث مع وجود الأب، وخلاف هل يرث مع وجود الجد فهو مسألة الجد والإخوة كما هو معلوم. فإذا في مسألة الذي قال إن أختي هو محل أنه لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت ترث أو لا ترث، يعني هل لأخيك أولاد هل لأخيك أب، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الموضوع في موضوع الأم والبنت، لأن هذه ما فيها استفصال، لأن البنت لا تسقط بحال، وإنما الكلام على الرواية الثانية اللي في البخاري أيضا إن أختي، الرجل قال إن أختي، فهو قد يرد وقد لا يرد. لا حالكم لا يسر يا مشايخ، كلام هذا الإنسان يفتح كتاب على غير الموضوع، فتح كتابه كأنه هذا إما أن يدل على عدم مبالاة، وإنما ويدل على أن الإنسان لا يبالي، وبخاصة أنه يقطع أوقات ويبذل أوقات وفي حرم الله وفي المسجد الحرام، فهو لا يخدع إلا نفسه. هذا أمر لا، ما دام أنك تعلم بنفسك أنك ستحضر وأنك ستجلس في حلقة الذكر وتريد الثواب وتهمل هذا الإهمال، أخشى أن تكون مأزورا أكثر من أن تكون مأجورا، خاصة إذا تعمدت الإهمال. أما الشيء الذي لا تفهمه فتسأل عنه، أما أنه إما أن يكون عندك كتاب ثم لا تحضره معك، وتعلم أن اجتهدنا في توزيع الكتب عليكم، ومعلوم أنه وزع أكثر من 60-70 نسخة، معني لا أرى إلا يمكن 10 أو 15 نسخة، هذا معلوم أنه إهمال، هذا ليس أبدا بأي حال، مع أن يشوف الغياب كذلك ليس قليلا. لكن حتى الحاضرون إما أنهم لا يتابعون أو لا يأتون بالكتب، والطامة الكبرى أنه يفتح الكتاب على غير موضوع أو لا يدري أين نحن، هذه مهزلة، والإنسان لا يخدع إلا نفسه. وأنت ترجو الثواب وترجو حضور حلقة العلم ومع أن تحضر بهذا الأمر، هذا أخشى أنه إذا تعمدت مثل هذا الإهمال أنك قد لا تخرج بالأجر وإنما تخرج بخلافه صلى الله عليه وسلم. قال وشبهه بالدين، ما فائدة قوله وشبهه بالدين؟ ما هو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله وارث وأم لا، وشبهه بالدين، ما فائدة قوله وشبهه بالدين؟ يا شيخ ما معنى وشبهه بالدين؟ ما فائدتها؟ معك كتاب؟ معك الكتاب؟ هذا هو ولا غيره؟ هذا غير الكتاب ولا هو الكتاب؟ الكتاب هذا هو الكتاب ولا غيره؟ الكتاب هذا هو نفس الكتاب؟ ايش الكتاب هذا؟ اي كتاب هذا؟ لو امامك العبارة كانت تفهم اكثر من هذا، لو ان العبارة بين يديك لفهمتها اكثر من هذا. أحسنت، لأن الدين لا يحتاج إلى أن يقضيه وارث، لأن الكلام على أن الوارث ليس شرطا في أن النائب يكون وارثا، الذي يقضي الواجبات عن الميت مثلا ليس شرطا أن يكون وارثا، قال لأنه شبهه بالدين، والدين أي واحد يقوم به فإنه تبرأ الذمة، هذا معنى وشبهه بالدين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات،
وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته عنه؟ قال نعم. قال فأحجج عن أبيك. الحديث الأول كان في النذر، وهذا الحديث في حجة الإسلام عن الميت. الأول كان في نذر عن الميت، وهذا في حجة الإسلام عن الميت. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أباه مات وعليه حجة الإسلام فأحج عنه، قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا علي قضيته عنه؟ قال نعم. قال فأحجج عن أبيك. فهو يدل على أنه من مات وعليه حج واجب أنه يقضى عنه، لكن كما قلنا هذا لا يتمحض للوجوب، لأنه أمر بعد سؤال أو أمر بعد استئذان، فهو لا يتمحض للوجوب، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. إذا تلخص من هذا أنه إذا وجب الحج على معضوب أو عن ميت، على حسب ما ترجم المصنف أنه يجب أن يقضى عنه، أنه يجب أن يقضى عن المعضوب، يجب أن ينيب، والميت يقضى عنه. والمسألة خلافية، فمالك رحمه الله لا يرى وجوب الحج على المعضوب، قال لأن المعضوب غير قادر، المعضوب غير قادر، فلا يلزمه أن ينيب، لأنه بنفسه لا يجب عليه، فلماذا نلزمه حتى ولو كان قادرا ماليا أيضا؟ فإنه لا يجب. ورأي مالك رحمه الله قوي جدا، لأنه والأحاديث هذه كلها تدل على الجواز، الأحاديث هذه تدل على جواز النيابة، وهذا ليس مع خلاف، إنما الخلاف في الوجوب، هل يجب على العاجز أنه يحجج؟ هذا كما أن المرأة أيضا إذا كان ما عندها محرم وعندها يعني أموال، لا يجب عليها أن تخرج من مالها أيضا، وكذلك لو أن محرمها رفض فإنها لا تكون مستطيعة بامتناع المحرم، ولا يجب عليها. إذن فالذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان أن المعضوب غير قادر ولا يلزمه أن ينيب، لكنه لو أناب فإنه يقع صحيحا. لكن بقي مسألة أخرى، وهي أنه إذا شفي هذا المعضوب، شفي بعد أن حج عنه النائب، شفي بعد أن حج عنه النائب، الجمهور على أنه يجب عليه أن يحج حتى ولو حج عنه ما دام أنه شفي وصار قادرا على أن يحج البيت بنفسه. ومذهب أحمد وبعض الحديث أنه لا يجب، لأنه ما دام أنه حج عنه في حال عجزه فإنه يكفي، لأنه لا يجب عليه حجتان. لكنهم فصلوا، قالوا إذا كان شفي قبل أن يحرم النائب، إذا شفي قبل أن يحرم النائب فإنه يجب عليه الحج، لأنه تبين أنه كان قادرا قبل أن يحرم النائب. أما إذا كان النائب قد أحرم وانهى الحج، وكذلك أيضا بعضهم قال إذا عفي بعد الإحرام، وبعضهم قال في عرفة إلى آخره. فعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم إذا أنه إذا حج عنه وهو معضوب ثم شوي بعد ذلك أنه لا يجب عليه الحج. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والذي يحبه يا إخوان أن تكونوا أكثر اهتماما وأكثر جدية، وأن تحضروا كتبكم معكم، وأن تكونوا أكثر متابعة. وأرجو أن لا تضطروني إلى أنني أكثر الأسئلة وأكثر، لأن أعرف أن في هذا إحراج عليكم، ولكنني أيضا أنا أشعر بالخجل حينما تكونون حضورا وأنتم لا تفقهون ولا تفهمون، فإن الأولى إذا كان كذلك أنكم لا تحضروا، فالذي غير قادر ولا يستطيع لا يحضر، إما أن يذهب يتعبد عبادات أخرى، أن يطوف ويقرأ القرآن لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، وإما أن يذهب إلى بيته ليستريح، وإلا فليجتهد وليتابع وليسأل، فإن هذا هو الخير والأجدى، لأن العمر يفنى وينقضي، فأن تفنيه في شيء ينفعك ترجوه ذكرا في الآخرة، هذا هو الذي يفعله العقلاء. قال من يا أم هانة؟ أم هانة هذه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كان لها بيت تسكنه، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عندها يوم الفتح واغتسل عندها أيضا. وفي بعض الروايات أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانة الإسراء. الإسراء معلوم أنه كان قبل الهجرة، الإسراء كان قبل الهجرة، وروي أنه أسري به من الحرم نفسه عليه الصلاة والسلام. رجل اسمه بديع، فما حكم هذه التسمية؟ لا شيء فيها، بديع لا شيء فيه، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. يقول شخصان يسكنان في حجرة، ما حكم أخذ كاسات الحرم واستعمالها في البيوت؟ حيث شخصان يسكنان في حجرة واحدة وأحدهما يأتي بكاسات من كاسات الحرم فلا يجوز. لا، الأولى أن الورع أن لا يأخذ منها شيء، لأنها أشبه بالموقوفة على الحرم مع الحرم، لا يأخذها الإنسان إلى بيته وإنما يستخدمها في مكانها، فالأولى تركها على معنى لا يأخذ الإنسان في بيته. ما حكم المتاجرة في ملابس النساء؟ الأصل أنه لا مانع المتاجرة فيها، لأن النساء تحتاج إلى معلوم اللباس، وأنواع اللباس تختلف منها ملابس داخلية وغيرها، فالمرأة تحتاج إلى مثل هذا. لكن على الإنسان أن يجتهد بأن يكون أنواع الملبوسات يعني موافقة للشريعة. لكن أحيانا معلوم أن بعض الألبسة يعني ألبسة لداخل البيت غير ألبسة خارج البيت، وأحيانا أيضا اللباس مع الزوج غير اللباس مع غير الزوج. فإذا كان يبيع مثلا ألبسة تتعلق بأحوال المرأة الخاصة مع زوجها فلا مانع، إنما المسؤولة المرأة لا تخرج بها أو لا تستعملها عند غير الزوج. فمثل هذه الأمور يعني لا يمنع مثلا من بيعها ما دام أنها لها استعمالات مباحة، كالعنب مثلا، العنب معلوم أنه مباح ومن لذائذ ما أنعم الله به علينا، لكن لو أن الإنسان اتخذه خمرا فلا يقال بمنع العنب لأن الناس تتخذه خمرا، لكنك لو تعلم أن هذا سيتخذه خمرا لا يجوز البيع على هذا الشخص بعينه إذا كان يريد أن يتخذه خمرا. أما مجرد أن يبسط للناس ويباع في أسواق داس فمعلوم أن هذا لا يقال لا أنا أخشى أن الناس تتخذه خمرا فأنا ما أبيع. فمثل هذه الأمور معلوم أنها لا يتوقف من أجلها، إنما المساءلة تتوجه مباشرة إلى المستعمل. رجل يقول إذا كان التوسل بالأعمال الصالحة مما في أولى أن يكون بذات الصالحين، هذا غير صحيح وهذا قياس فاسد كما هو معلوم. أولا ليعلم أن هذا الأمر أو نحن عبيد الله عز وجل ولا نعبد الله إلا بما شرع، ومعلوم أن أعمالنا الصالحة ليست هي التي تدخلنا الجنة وإنما رحمة الله، ولكن بفضله جعل هذا طريقا، فإذا لا طريق إلا ما دل الدليل عليه. فالأصل أن الطرق ممنوعة والوسائل ممنوعة إلا ما شرع. فبلوغ الدرجات وعظم الثواب ودخول الجنات الأصل أنه برحمة الله عز وجل، ولكن الأعمال هذه وسائل الله عز وجل بفضله وكرمه جعلها طريقا، فإذا لا نتوسع في الطريق إلا بحدود النص. والتوسل بذات الصالحين لم يدل عليه دليل، بل دل الدليل على خلافه والدليل على المنع منه أن نتوسل بهم، إنما نتوسل بأعمالنا وبما هو من كسبنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكل نفس بما كسبت رهينة. فدل الدليل على أن أعمالنا نحن مسؤولون عنها، وأن ما كان منها صالحا فإننا نثاب عليه، أما ما وراء ذلك فيحتاج إلى دليل، فالدليل على خلافه. ولهذا بقوله تعالى ويدعو الذين زعمتم من دونه، لاحظ، ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون كشف الضر. إذا كان بك ضر، فإن هذا المدعو أو حتى المتوسل به كذلك أيضا، لأن المشركين يقول يقربون إلى الله زلفى، المشركون قالوا يقربون إلى الله زلفى، وهذا منه. فإذا دعوته مباشرة أو جعلته واسطة فإنه لا ينفع، لأن الله عز وجل يقول لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، أي لا كشف الضر هو أشق وأشد، فهم لا يملكونه، كما أنهم لا يملكون ما هو دونه وهو أن ينقلوه ويحولوه منكم إلى أناس آخرين. ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قد تقول إن هذه هي الأصنام والأحجار والأشجار وليست في الآدميين من ملائكة، الآدميين من أنبياء وصالحين أو حتى مخلوقين آخرين ممن لهم منزل عند الله كالملائكة. نقول لا، إن هذه الآية في المدعوين من دون الله من الآدميين وغيرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بعدها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة عن العمل الصالح، فكيف تجعلونهم وسائط أو تدعونهم من دون الله؟ هم بأنفسهم محتاجون، فكيف تجعلونهم أو ترجون منهم شيئا لا يملكونه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عدله. هم بأنفسهم يرجون ويخافون، فكيف تدعونهم من دون الله أو حتى تتوسلون بهم؟ إذا كان هم بأنفسهم لا يدرون عن مصيرهم ولا يعرفون عاقبة أمرهم، هم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف وهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله وهم بأنفسهم يرجون ويخافون، فكيف يتخذوا وسائط ووسائل؟ فإذا الدليل على خلاف ما سأل عنه السائل، وفقنا الله وإياه. هل هناك طريق شرعي في نطق الأذان؟ الأصل أن الأذان هو باللغة العربية فينطق كما يعني ينطق أهل اللغة، فهو بلغة العربية فينطق باللغة العربية، لكن لا مانع من تحسين الصوت به وكذلك أيضا رفع الصوت به، وهذا مطلوب من السنة أن يرفع الصوت في الأذان وأن يحسن الصوت أيضا، لكنه لا يكون لحن تلحين أو تطريب يقصد به التطريب، أما تحسين الصوت به فهو مطلوب، لكنه أيضا يكون في حدود النطق العربي السليم. وأيضا ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت، فإن من مستحبات الأذان أن يكون الصوت، أن يكون المؤذن حسن الصوت وعالي الصوت، ولهذا حينما جاء الأذان وشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رآه في منامه أن يلقيه على بلال، قال فإنه أندى منك صوتا أو أحسن منك صوتا. فإذا الصوت الحسن في الأذان مطلوب، والصوت العالي في الأذان مطلوب، وتحسين الصوت كذلك في الأذان مطلوب. سمعنا من بعض الأفاضل أنهم يقولون لا يجوز قول العصمة لله ولرسوله. لا، العصمة للرسول نعم، العصمة للرسول لأن الله عصمه، والله عصمه يعني معصوم من حيث مثلا معصوم عن الخطأ، ومعصوم بمعنى محفوظ، والله يعصمك من الناس. أما العصمة لله منعها بعضهم لأن العصمة فرع عن الخطأ، لأنك إذا قلت هذا معصوم يعني أنه يفترض فيه أنه يخطئ ولكنه معصوم، ولهذا يقال الكمال لله وحده، ومنع بعض من تقول العصمة لله، لأن العصمة معناها تفترض أنه قابل للخطأ فأصبح معصوما، أنه قابل للخطأ فأصبح معصوما، وهذا معلوم أنه ممتنع في حق الله عز وجل. هذا هو وجه من منع هذا. أما الأنبياء فمعصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل. أما لو قلت أيضا لا معصوم إلا من عصم الله، فأيضا هذه عبارة سليمة، لا معصوم إلا من عصم الله. حديث أبغض حال الله يطلق ما معنى؟ على معنى أنه أمر مستكره، هو حلال ولكنه مبغض من حيث إنه هو مشروع لحكمة، فإذا استخدم في حكمته وفيما وضع له فالأصل أنه لا يكون مبغضا، لكن الناس تسيء استخدامه فتستخدمه في غير المجالات التي جعلها، فمن هنا يترتب عليه أضرار عائلية أسرية، فمن هنا كان مبغضا. والحديث لا أعرف من، لا يحضرني من خرجه، ولكن فيما يبدو لي أنه صحيح، وأهل العلم يتناقلونه من محدثين وفقهاء. ولا مانع أن يكون الشيء حلالا ولكنه يكون لا يستعمل إلا في مجالات معينة، بحيث أن الشيء لو أسيء استخدامه يؤدي خلاف الغرض المقصود منه. اشتريت هدية لشخص ثم أردت أن تكون هذه الهدية لي قبل أن أقدمها على وقال إذا هذا شيء لا شيء في هذا. ما الفرق بين الهدي والفدية في الحج؟ الهدي يطلق على هدي التمتع وعلى هدي القران، كما انه يطلق على ما يتقرب به العبد من ذبائح في الحج. فمشروع للانسان انه يتقرب باكثر من الواجب، مثلا اذا كان عليك هدي تمتع شاه واحده مثلا ثم ذبحت 10 تقصد به التقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا مشروع وسنة ومستحب وثوابه عظيم في أشعارها وأظفارها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدم يقع عند الله بما كان قبل أن يقع على الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أعظم من أعظم ما تقرب به الله عز وجل في الأضاء في أيام الأضحى الهدي والأضاحي. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 ناقة ذبحها عليه الصلاة والسلام ووزعها تقرب إلى الله عز وجل، فهذه كلها تسمى هدايا. أما الفدية فغالبا تطلق على ما كان وجب بسبب نقص في واجب أو بسبب فعل محظور فتسمى فدية، كالذي مثلا يطأ زوجته بعد التحلل الأول فإن عليه فدية دم، أو الذي يجاوز الميقات.